وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل نجد، فوازينا العدو فصففناهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، فقامت طائفة معه وأقبلت طائفة على العدو وركع بمن معه وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي، فجاءوا فركع بهم ركعة وسجد سجدتين، ثم سلم فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في صفة من صفات صلاة الخوف، وهو أيضا هذا الحديث كالذي قبله كحديث صالح بن خوات: العدو ليس في جهة القبلة، إلا أنه يختلف عن الصفة الماضية. قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم تسمى غزوة. قبل نجد، النجد هو ما ارتفع من الأرض، وفي بلاد العرب أكثر من 10 نجود كلها تسمى نجد. قال: فوازينا العدو. فوازينا العدو أي كنا قريبين منهم، فقال فصففناهم أي صفينا، والعدو صف، وهذا غالبا حينما يقرب الالتحام صف أو رص الصفوف. ومتى يكون؟ حينما يقرب الالتحام. فقال فصففناهم أي نحن صففنا صفوفنا والله أعلم، والعدو أيضا رص صفوفه. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. فقام أي شرع صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، وفيه وجوب صلاة الجماعة وأنها لا تسقط حتى في الخوف، وأيضا فيه وجوب صلاة الجماعة في السفر، لأنهم كانوا في غزوة خارج المدينة. قال: فقام الطائفة معه أي صلى الطائفة معه، أي بعض الجند أو بعض الجيش كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يصلوا. وأقبلت طائفة على العدو، الطائفة الأخرى بقيت تجاه العدو، وفيه أخذ الحذر والحيطة حين الجهاد. قال: وركع بمن معه وسجد سجدتين، أي ركع وسجد سجدتين أي في الركعة الأولى. إذن صلى صلى الله عليه وسلم بالطائفة الأولى ركعة كاملة، ثم انصرفوا ولم يتموا صلاتهم. انصرفوا ولم يتموا صلاتهم، ولا شك أنهم تحركوا كثيرا واستدبر، بل تركوا استقبال القبلة، لأن العدو ليس في جهة القبلة. وفيه جواز الحركة الكثيرة للحاجة، بل للضرورة، هنا حركة كثيرة للضرورة. وفيه البناء على الصلاة للضرورة ولو طال الفصل. إذا طال الفصل، إذا كان للضرورة جائز، وإذا كان لغير ضرورة فالصحيح أنه لا يبنى على الصلاة، بل تستأنف الصلاة والله أعلم. قال: ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي، أي لم تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوا فركع بهم ركعة، أي الذي ركع بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، وسجد سجدتين، والمقصود بالسجدتين أي الركعة من الركعة الأولى، ثم سلم. ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة، فالطائفة التي كانت معه أتمت لنفسها ركعة، فكانوا الآن كالمسبوقين في هذه الصفة، والطائفة أيضا الأولى أتمت لنفسها فصلت، فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. إذن هذه صفة من صفات صلاة الخوف. هذه الصفة تفارق الصفة الأولى في أي شيء؟ في أن الطائفة الأولى أتمت لنفسها قبل السلام، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت قائما، وهذه الطائفة ما أتمت لنفسها إلا بعد السلام. النبي صلى الله عليه وسلم انتظر حتى فرغت الطائفة الأولى، في حديث ابن خوات عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم أو عمن غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث ابن خوات النبي صلى الله عليه وسلم قام حتى فرغت الطائفة الأولى من الصلاة، ثم أتت الطائفة الثانية ودخلت معه. في هذا الحديث ما انتظر صلى الله عليه وسلم، إنما انصرفت الطائفة. في حديث ابن خوات النبي صلى الله عليه وسلم انتظر حتى أتمت الطائفة الثانية الركعة الثانية ثم سلم بهم، وفي هذا الحديث ما انتظر. إذن هذا هو الفرق بين هذه الصفة وهذه الصفة، الصفة واضحة أو أعيد على عجل؟ ما رأيكم؟ واضحة أو أعيد؟ طيب، الصفة الأولى أقول الواردة في حديث ابن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة ذات الرقاع، النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالطائفة الأولى ركعة كاملة، ثم لما قام للركعة الثانية أطال القيام، فأتمت الطائفة التي معه لنفسها، يعني نووا المفارقة وأتوا بركعة ثانية وسلموا، والنبي صلى الله عليه وسلم لازال قائما، ثم انصرفوا إلى جهة العدو، وأتت الطائفة الأولى التي لم تصلي فدخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية، وهي بالنسبة لهم الركعة الأولى. فلما جلس للتشهد قامت هذه الطائفة وأتمت لنفسها، ثم جلست مع النبي صلى الله عليه وسلم للتشهد ثم سلم بهم. هذه الصفة الأولى الواردة في حديث ابن خوات. في حديث ابن عمر لا، كالأول كأول الحديث، بمعنى أن طائفة أتت مع النبي صلى الله عليه وسلم وصلت معه ركعة كاملة، لكنها بعد أن صلت الركعة انصرفت، ويعني لا زالت هي في صلاتها لكن انصرفت، ثم ذهبت إلى جهة العدو. إيه لا، هو الظاهر لأن العدو ليس في القبلة، فانصرفوا إلى جهة العدو، والنبي صلى الله عليه وسلم استمر في صلاته. فلما قام أتت الطائفة الثانية فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية، ثم لم ينتظرهم سلم. فلما سلم أتمت الطائفة الثانية لنفسها ركعة، والطائفة الأولى أيضا أتمت لنفسها ركعة، ولعل الطائفة الأولى والله أعلم أتمت لنفسها بعد أن قضت الطائفة الثانية صلاتها حتى يكون في جهة العدو. إذن هذا هو الفرق بين هذين الحديثين. إذن هذه صفة من الصفات، وليعلم أن الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرجع فيها إلى اجتهاد القائد، ينظر إلى أي الصفات أفضل وأيسر وآمن لهم فيصلي. وعن جابر رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصفنا صفين، صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى السجود قام الصف الذي يليه. فذكر الحديث وفي رواية ثم سجد وسجد معه الصف الأول، فلما قاموا سجد الصف الثاني، ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني، فذكر مثله وفي آخره ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا، رواه مسلم. إذن في حديث جابر صفة ثالثة من صفة صلاة الخوف، ولكن هذا الحديث فيه إذا كان العدو في جهة القبلة. إذن حديث ابن خوات وحديث ابن عمر إذا كان العدو ليس في جهة القبلة، حديث ابن عمر جابر إذا كان العدو في جهة القبلة. يقول شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصفنا صفين، أي صفنا صفين للصلاة. وإلا في حديث ابن خوات وحديث ابن عمر صفهم صفين، لكن صف كان يصلي معه وصف كان جهة العدو لا يصلي. إذن صفنا هنا صفين خلفه أي في الصلاة، صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصف الثاني خلف الصف الأول، والعدو بيننا وبين القبلة. العدو بيننا وبين القبلة أي العدو في جهة القبلة. قال فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا. إذن كلهم كبروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، الصف الأول والصف الثاني، ثم ركع وركعنا جميعا، لأن في أمان حتى لو أراد العدو أن يأتيهم سوف يرونه. إذن ركع الصف الأول والصف الثاني جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا. إذن لا زال الصف الثاني يتابع النبي صلى الله عليه وسلم، إذن في تكبيرة الإحرام وفي الركوع وفي الركع من الركوع يتابع الصف الثاني والصف الأول النبي صلى الله عليه وسلم. بعد الرفع من الركوع هنا الذي حصل التخلف. قال ثم انحدر بالسجود، أي سجد النبي صلى الله عليه وسلم، والصف الذي يليه، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أي والصف الذي خلفه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو. إذن الصف المؤخر لا زال قائما، تخلف عن الإمام، والصف المؤخر في نحر العدو. فلما قضى السجود، لماذا في نحر العدو؟ لأنهم إذا سجدوا لن يروا العدو، فربما هجم عليهم وأتاهم على غفلة، فهذا هو السبب الذي كان الصف المؤخر لا زال في نحر العدو. قال فلما قضى السجود، أي قضى السجود أي قضى السجدة الأولى والثانية، قام، أي قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الصف الأول، ولا زال الصف المؤخر ماذا به؟ قائما. ثم سجد الصف المؤخر. إذن حصل الآن تخلف عن الإمام، تخلف أي شيء؟ في سجدتين وفي الجلسة بين السجدتين، هذه ثلاثة أركان، لكن هذا جائز لأجل شيء، لأجل الضرورة. إذن لو تخلف المأموم عن الإمام لأجل الضرورة فما حكم صلاته؟ جائزة. مثلا لو انقطع مكبر الصوت ثم حصل تخلف، يظنون أن الإمام مثلا لازال قائما أو لازال يقرأ، ما الحكم هنا؟ الصلاة صحيحة، لأن التخلف بعذر لا يفسد الصلاة، فصلاة المأموم صحيحة. قال إذا ما الذي صنع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة؟ إذا قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الصف المؤخر، ثم قال فلما قضى السجود قام الصف الذي يليه، وفي رواية ثم سجد وسجد مع الصف الأول، فلما قاموا سجد الصف الثاني، ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني فذكر مثله. إذن لما قام النبي صلى الله عليه وسلم من السجود أتم الصف الثاني الركعة الأولى، أتم الصف الثاني الركعة الأولى، فسجدوا سجدتين ثم قاموا. إذن الآن الركعة الثانية الجميع في جهة العدو، هنا أتى العدل بحيث أن الجميع يدركون مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة تامة، وفي نفس الوقت أيضا يدركون الصف الأول. فالذي حصل أن الصف المؤخر المقدم أي الصف الأول تأخر، الصف الأول تأخر والصف الثاني تقدم، بمعنى أن من كان في الصف الثاني أصبح الآن في الصف الأول، ومن كان في الصف الأول أصبح الآن في الصف الثاني. ثم الركعة الثانية كالأولى، بمعنى الآن الصف الثاني والصف الأول ركعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم جميعا ورفعوا من الركوع، فلما رفعوا من الركوع سجد النبي صلى الله عليه وسلم، سجد معه الصف الأول الذي كان في الركعة الأولى الصف الثاني. فلما سجدوا سجدتين وجلس للتشهد سجد الصف الثاني، سجد الصف الثاني سجدتين ثم جلس للتشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم سلم بالجميع. إذن هذه صفة صلاة الخوف إذا كان العدو في جهة القبلة، يصفهم القائد صفين أو أكثر على حسب العدد وحسب الحاجة، فيكبر بالجميع ويركع الجميع ويرفعون من الركوع جميعا. يبدأ التخلف متى؟ من حين السجود، فيسجد الإمام مع الصف الذي يليه سجدتين ولا زال الصف المؤخر قائم. فإذا قام الصف الأول أتم الصف الثاني سجدته أو ركعته، بمعنى يسجد سجدتين ثم يقوم. إذا قام هنا حصل تبديل بين الصفوف، تقدم الصف الثاني وتأخر الصف الأول حمك الله، ثم يصلي بالصفين الركعة الأولى فيركع بالجميع ويرفع من الركوع بالجميع، ثم يسجد للركعة الثانية ويسجد معه الصف الأول الذي كان الصف الثاني، والصف الأول الثاني لا زال قائما اللي هو كان الصف الأول، ثم يسجد سجدتين. فإذا جلس للتشهد أتم الصف الثاني السجدتين ثم جلس الصف الثاني للتشهد ثم سلم بالجميع. إذن هذه صفة من صفات صلاة الخوف. ومتى هنا يكون؟ إذا كان العدو في جهة القبلة. وتلحظون هنا أن في هذه الأحاديث الثلاثة أنهم صلوا ركعتين، وهي أيضا في سفر. إذن في حديث ابن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث ابن عمر وحديث ابن جابر صلوا ركعتين. قال ولي أبي داود عن أبي عياش الزرقي مثله، وزاد إنها كانت بعسفان، يعني بيّن أن هذه الغزوة كانت بعسفان، وعسفان مكان على طريق المدينة مكة، وهو شمال مكة، بينه وبين مكة قرابة 80 كيلو. قال وللنسائي من وجه آخر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم، ثم صلى بآخرين أيضا ركعتين ثم سلم. هذه صفة، وأصل الحديث في مسلم. صفة هذه الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالطائفة التي صلت معه ركعتين ثم سلم، ثم ذهبت هذه الطائفة إلى جهة العدو وأتت الطائفة الثانية ثم صلت ركعتين ثم سلم. في بعض روايات الحديث أنه صلى أربعا، وهذه الرواية يستدل بها على صحة ائتمام المفترض بالمتنفل. فصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الطائفة الثانية بالنسبة له نفل، وبالنسبة لهم فرض. في بعض روايات الحديث يفهم منها أنه صلى أربعا، صلى أربعا بسلام واحد، فتكون الطائفة الثانية، الطائفة الأولى هي انصرفت، فرقت النبي صلى الله عليه وسلم وسلمت لنفسها وانصرفت، ثم أتت الطائفة الثانية وصلت لنفسها. إذن لا زالت أيضا الأحاديث في أن صلاة الخوف ركعتان. قال وعن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. فهم؟ أحسنت. نعم، قوله ومثله لأبي داود عن أبي بكرة، أي مثل هذا الحديث في صلاته في كل طائفة بركعتين قال عن أبي بكرة وليس عن جابر. وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بهؤلاء ركعة، أي صلى بطائفة ركعة واحدة وبالطائفة الثانية ركعة واحدة، وهو الظاهر أنه صلى ركعتين، فيكون سلم صلى الله عليه وسلم من ركعتين والصحابة رضي الله تعالى عنهم من ركعة الركعة. قال ولم يقضوا. قال ومثله عند ابن خزيمة عن ابن عباس، أي نحو هذا الحديث عند ابن خزيمة، وأشار أو ذكر إسناده. إذن هذا الحديث والذي قبله فيه أن صلاة الخوف ركعة، فيكون هنا القصر أيضا للعدد، لأن قصر هنا قصر أو اختلاف في الصفة، واختلاف الآن يكون أيضا قصر في العدد. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف ركعة على أي وجه كان. رواه البزار بإسناد ضعيف. قال صلاة الخوف ركعة، قال على أي وجه كان، قد يفهم منه في الحضر وفي السفر، لكنه أشار إلى أنه ضعيف، سواء كانت صلاة رباعية أو صلاة مغرب أو صلاة صبح، لكنه كما أشار إلى أن الحديث ضعيف، بل ضعفه شديد. قال وعنه مرفوعا ليس في صلاة الخوف سهو. إذن هذا الحديث أيضا يؤيد الحديث الذي قبله لكنه ضعيف، لكن أيضا عن ابن عباس أن صلاة السفر ركعتان وصلاة الخوف ركعة على لسان نبيكم، على لسان نبيكم، فهذا يقوي هذا الحديث. ولعل هذا والله أعلم من اختلاف التنوع، أي أن صلاة الخوف كونها تصلى ركعة واحدة ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من عدة أحاديث، لعل هذا يحمل الله أعلم على اختلاف التنوع، ولعله أيضا بسبب شدة الحاجة، يعني شدة الخوف، إذا كان شدة خوف يكتفون بركعة والله أعلم، وإذا كان الخوف أقل صلوا ركعتين، والعلم عند الله عز وجل. إذن هذه الأحاديث فيها صلاة الخوف، لكن صلاة الخوف على أي شيء الآن؟ على الأرض. وهذه في حال عدم الالتحام، عدم الالتحام، يعني حتى الآن ما حصل التحام وما حصل شدة، أما إذا حصل الكر والفر وحصل التحام فكما قال ربنا تبارك وتعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني تصلي على حالك وهو راكب وهو يمشي، ويكون الركوع والسجود إيماء، إذا استطاع أن يركع ويسجد ركع وسجد، وإذا لم يستطع أو ما برأسه إيماء. إذن الصفات التي مرت بنا في حال عدم شدة الخوف وعدم الالتحام، أما إذا حصل التحام وحصل كر وفر هنا للجند أو للمجاهدين أن يصلوا على حسب حالهم، والظاهر هنا أنهم لن يستطيعوا أن يصلوا جماعة، فسوف يصلون فرادى، فكل واحد يصلي لنفسه. وفيه أيضا فائدة كما مر بنا أن آكد شروط الصلاة الوقت، فلا تؤخر الصلاة عن وقتها، ما استطاع أن يأتي به من الشروط والأركان يأتي به، وما لم يستطع يسقط كما مر بنا الإشارة أكثر من مرة، قاعدة لا واجب مع العجز، فإذا عجزوا عن ذلك بسبب شدة الخوف هنا سقط عنهم، فاتقوا الله ما استطعتم، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ثم قال وعنه مرفوعا ليس في صلاة الخوف سهو، أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. وعنه أي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في صلاة الخوف سهو. النفي هنا يحتمل أنه نفي الوجود، هذا الأصل، أي لا يوجد سهو في صلاة الخوف، هذا أقول ليس مراد، لأن صلاة الخوف كغيرها قد يسهو الشخص، بل مظنة السهو فيها أكثر لانشغال البال. إذن يحمل الحديث عليه شيء على أنه ليس في صلاة الخوف سهو، أي لا يجب سجود السهو في صلاة الخوف. ولعل المناسبة أن السهو في صلاة الخوف لا يسجد له، لأن الشخص يترك بعض الواجبات وبعض الركان ماذا به؟ متعمدا لأجل الخوف. فإذا كان يتركه متعمدا لأجل الخوف فما ترك ولا يسجد للسهو، فما ترك لأجل السهو أيضا لا يسجد له. وعلى كل حال الحديث ضعيف، وإذا لم يثبت تبقى عندنا عموم أحاديث سجود السهو، فالأصل أن الشخص يسجد للسهو، لكن إذا كان عليه خوف ويخشى الضرر فهنا كما مر بنا لا واجب مع العجز. هنا مسألة وأشرت إليها أيضا في الدرس الماضي، وهو أن الصلاة لا تؤخر عن وقتها، يعني صلاة الخوف، لكن إن كانت تجمع فلهم أن يجمعوا. مثلا حضر وقت العصر، بل نعم حضر وقت الظهر، لهم أن يؤخروه إلى آخر وقت العصر. أو حضر العدو وقت المغرب، لهم أن يؤخروه إلى آخر صلاة العشاء، لكن ليس لهم أن يؤخروا الصلاة عن وقتها. بعض العلم يرى أن لهم التأخير، ويستدلون بحديث عمر رضي الله تعالى عنه، وهو في ثابت في مسلم، أنه حينما أتى للنبي صلى الله عليه وسلم يسب الكفار قال والله يا رسول الله والله ما كدت أن ما صليت حتى كادت أن تغرب الشمس رحمك الله، يعني صلاة العصر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إن صليتها، يعني ما صلينا نحن إلى الآن. فنزل إلى بطحان النبي صلى الله عليه وسلم فصلى وتوضأ، أي وتوضأ الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فصلى العصر بعد ما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب، إذن أخرها صلى الله عليه وسلم. لكن الذي يظهر والله أعلم أن التأخير قبل أن تشرع صلاة الخوف، فلما شرعت صلاة الخوف لم يؤخرها النبي صلى الله عليه وسلم عن وقتها والله أعلم. إذن انتهى الكلام على صلاة الخوف، ونسأل الله عز وجل أن لا يخيفنا، وأن يجعل بلادنا وسائر بلاد المسلمين على أمن وأمان وصلاح وهداية.